بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، يسر إخوانكم بتسجيلات دار الحديث السلفية بدمعاج أن يقدم لكم هذا الإخبار، وهو عبارة عن محاضرة عبر الهاتف إلى الإمارات لفضيلة شيخنا المحدث الناصح الأمين أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحزوري حفظه الله تعالى، وكانت بعنوان الصدق. سجلت هذه المحاضرة ليلة الجمعة 29 من شهر محرم لعام 1423 من الهجرة. نسأل الله عز وجل أن ينفع بها الإسلام والمسلمين. والآن نترككم مع المادة المذكورة.
نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ويشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ويشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أسرنا بهذه الليلة المباركة وعبر الهاتف أن نستضيف فضيلة الشيخ الفاضل يحيى بن علي الحزوري حفظه الله تعالى، والذي قال فيه الشيخ قطب رحمه الله تعالى في بعض مقدمات كتبه: الشيخ الفاضل السدي الجاهد المحدث الفقيه يحيى بن علي الحزوري. وقال فيه ايضا: الشيخ الفاضل السني السلفي الذي لا تزال دروسه وكتبه تحارب البدع. وقال فيه ايضا في وصيته: انه ناصح امين. فليتفضل الشيخ بارك الله فيه وجزاه خيرا ليلقي محاضرته وكلماته الطيبه.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي سفيان رضي الله عنه أن هرقل لما سأله ما يأمركم قال يقول: ما يأمركم محمد؟ قال يقول: اعبدوا الله لا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. ففي هذا الحديث أن أول دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يركز فيها على توحيد الله عز وجل ودعوة الناس إلى ربهم على ما أمره ربه عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ثم يأمرهم بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. وهذا يدلنا على أهمية هذه الأمور التي كان يطرقها رسول الله صلى الله عليه وسلم في منشأ دعوته عليه الصلاة والسلام، من العفاف والصدقة والصلة والصدق. ولا شك أنه لا يستقيم حال إنسان ولا يرضى الله سبحانه وتعالى خلقه ولا دينه إلا بالصدق مع الله. بداية، فقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وهكذا
روى في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك معي عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. نعم عباد الله، إنه يجب في كل عمل أن يصدق فيه الإنسان مع الله عز وجل. وليست هذه بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم فقط، بل هي دعوة جميع المرسلين عليهم الصلاة والسلام. يقول الله عز وجل: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا النبي إذ قال لأبيه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. يا أبت إني قد جاء أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما وصفه الله عز وجل به من الصدق والنصح يدعو قومه إلى توحيد الله بداية من أبيه وغيره. نعم، ويقول الله سبحانه وتعالى: واذكر في الكتاب موسى إنه كان صديقا نبيا. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان صديقا نبيا، كان رسولا نبيا. وهكذا يقول عن إسماعيل: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. ويذكر الله سبحانه عن إدريس: واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. ومريم عليها السلام يقول الله عز وجل عنها: وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. فلا شك أنه لا بد لكل إنسان من الصدق بداية مع الله سبحانه وتعالى. الصدق مع الله في المعتقد الصحيح على كتاب الله وسنة رسوله: ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. الصدق مع الله سبحانه وتعالى في الإخلاص وابتغاء مرضاته والعمل له، فإن الله سبحانه وتعالى يجازي على الصدق ولو لم يحصل عمل إذا اطلع على نية صادقة صالحة. ففي الصحيح صحيح البخاري من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حدثهم العذر. فبصدق نيتهم وقصدهم أثابهم الله أجر الغزاة المجاهدين في سبيله. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما ثبت عنه من حديث سهل بن حنيف في صحيح مسلم: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. وعلى الأكثر من ذلك، إذا اطلع الله عز وجل على القلوب أو على القلب أنه غير صادق، فإن الله عز وجل لا يجيبه على عمله، بل يجزيه جزاء السيء على ذلك العمل. ففي الصحيحين من حديث أبي ذكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل هو أبا المقتول. قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه، علم الله ما في قلبه فجازاه على ما في قلبه فجعل له الوزر. نعم، وذلك الرجل الذي قتل الكفار وقالوا: ما أجزع اليوم مثل فلان. والحديث الصحيحين عن سهل بن سعد وآخرين وغيره. ثم إنه ذهب إلى مكان ما وبه جراح فاتكأ على السيف حتى نفذ من ظهره. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه في النار. وبعض الناس كان في قلبه من هذا شيء: رجل فتك بالكفار وهو في النار، وبعد حين علموا أنه قتل نفسه وأخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. نعم، وقال: إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. شاهدنا أن مجرد العمل بغير صدق مع الله سبحانه وتعالى لا يكون نافعا، لا في الدنيا ولا في الأخرى. أيها الناس، إنه يجب على المسلم أن يكون صادقا مع الله، وذلك خير له والله. قال ربنا سبحانه: فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. وأخبر سبحانه وتعالى أن الصدق بر، فقال عز وجل: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إلى عهده والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فأنت ترى في هذه الآيات العظيمات أن الصدق يشمل جميع أعمال البر. ومما يدل على ذلك أيضا ما في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الصدق ليهدي إلى البر، وإن البر ليهدي إلى الجنة، وإن الكذب ليهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ويعني بذلك الصدق بجميع من جميع جوانبه: صدق مع الله، في الإخلاص، في المتابعة، في الاعتقاد، في الأقوال، في الأفعال، في جميع الحركات والسكنات يشملها الصدق. نعم عباد الله، هذا الصدق من توفر لديه كان مطمئن البال، مستريح الحال. ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. يكون مطمئنا في أقواله، مطمئنا في أفعاله، غير متردد ولا منزعج من قول فلان أو علان. فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ يا أيها الناس، قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. يا أيها الناس، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فكيف يخاف وكيف يكون ماذا غير مطمئن وهو على صدق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ صدق الاتباع، صدق القول والفعل. إن كثيرا من الناس تراهم يدعون الاتباع، والواقع أن هذا غير صدق، غير صدق. وإلا فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. وقد ثبت من حديث عبد الله بن شداد رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أريد أن أهاجر معك. أسلم وأراد الهجرة، فوكل به رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه، فانطلق ذلك الرجل معهم إلى الغزو. ولما انتهت المعركة وغنموا، جعل النبي صلى الله عليه وسلم له نصيبا، وكان يرعى إبل القوم. ذلك الرجل كان يرعى إبل القوم، فجعل له صلى الله عليه وسلم نصيبا. وأتى فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا نصيبك، هذا سهمك، جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم لك. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما هذا؟ قال: هذا نصيبك من الغنيمة. قال: ما على هذا بايعتك؟ بايعتك على الجهاد، على الهجرة، وأن يحصل لي سهم فيدخل منها هنا، وأشار إلى موضع في حلقه، ويخرج منها هنا، وأشار إلى موضع في حلقه. قال: فحصلت المعركة، وأصيب ذلك الرجل في الموضع الذي أشار إليه بأصبعه. فقال صلى الله عليه وسلم حين أتي به: صدق الله فصدقه الله، صدق الله فصدقه الله. وقال: اللهم إني شهيد، إنه شهيد، وإنني على ذلك شهيد. شهيد النبي صلى الله عليه وسلم على شهادته. فإخواني في الله، يجب على المسلمين جميعا من الرجال والنساء والجن والإنس، بل على جميع المخلوقات، يجب عليهم أن يصدقوا مع الله سبحانه وتعالى. يجب عليهم أن يصدقوا مع الله كل المكلفين. فإذا صدقوا الله فليبشروا بخير الدنيا والآخرة. الصدق فيه بركة في العلم، الصدق فيه بركة في التمسك، الصدق فيه بركة في الأقوال والأفعال. ففي الصحيحين من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. هذه بركة في مسألة دنيوية إذا صدق فيها من بيع وشراء، فكيف بمن يصدق في دين الله وبمن يصدق مع الله ولله سبحانه وتعالى؟ لا شك أن رفعته عند الله عظيمة وأن منزلته قويمة كما جاءت بذلك الأدلة. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وإنما رفعهم الله عز وجل لما عندهم من الصدق بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والصدق بالحق. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. إي والله إن الصدق يعتبر ربحا لا مزيد عليه، ربحا صدق التوحيد والإخلاص والأقوال والأعمال. وكما قال ذلك كما في آخر مقدمة ابن عدي: الصدق حلو وهو المر والصدق لا يتركه الحر، جوهرة الصدق لها زينة يحسبها الياقوت والدر. نعم إن جوهرة الصدق لها زينة على الإنسان، لها زينة في الأقوال، لها زينة في الأفعال. فأنت ترى الرجل ربما يكون في غاية من الكمال والجمال، أعني من الجمال، وفي غاية كذلك من الهيئة، وهكذا واسع المال، وهكذا أيضا عنده من متاع الدنيا وما يكون صادقا في معتقده، لا يحسب له الناس قيمة. وكذلك عند الله سبحانه وتعالى إذا كان فاسد العقيدة. وترى آخر أيضا ربما يكون ماذا ما له تلك الهيئة وما عنده ذلك الجام وما عنده ذلك المنصب، وهو صادق مع الله عز وجل يساوي من الدنيا مثل ذلك الأول، كما في الصحيحين من حديث سهل بن سعد حين مر ذلك الرجل قال: ما رأيك بهذا؟ قال: هذا رجل حري إن خطب أن لا ينكح وإن تكلم أن لا يسمع له. ثم مر آخر فقال، حديث البخاري فقط، نعم، وهنا النووي إذ قال في الصحيحين في رياض الصالحين قال: فما رأيك مرة آخر؟ فقال: ما رأيك بهذا؟ قال: هذا رجل من أشراف القوم حري إن خطب أن ينكح وإن تكلم يسمع له الحديث. قال: لذاك خير من مثل هذا من هذا من هذا من الدنيا، أي ذلك المسكين الضعيف الصادق مع الله سبحانه وتعالى. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وهل أكرم الله سبحانه وتعالى أصحاب نبيه إلا بالصدق مع رسوله؟ يا أيها الذين الله مع رسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، كونوا مع الصادقين. وهكذا أثنى عليهم فقال سبحانه: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. أيها الناس إن عاقبة الصدق حميدة في الدنيا والآخرة، الصدق فيه نجاة. قال كعب بن مالك: والله ما نجاني الله ما أنعم الله علي بنعمة أعظم من نعمتي التي صدقت فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث طويل. نعم، وأهلك الله المنافقين ونجى الله كعب بن مالك ومرار بن الربيع وهلال بن أمية بصدقهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل ذلك مع الله عز وجل. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوب. نعم، تاب الله عليهم وأهلك أولئك المنافقين الذين كذبوا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان قد قبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على نيتهم، لكن الله عليهم بذات الصدور. وثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس إنه قال في سورة التوبة وسميت سورة الفاضحة: ما زال الله يقول ومنهم 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 حتى كاد أن لا يبقي منهم أحد. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. وهكذا منهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن. نعم، إلى آخره. وهكذا فضحه الله سبحانه، ما يبقى إلا الصدق. وهل أعد الله سبحانه وتعالى مرضاته؟ نعم، إلا للصدق. هل أعد الله جنته إلا للصادقين؟ قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم، ذلك الفوز العظيم للصادقين. إنها دار ابتلاء، إنها دار اختبار ومحنة، ليعلم الله الصادق ألف لام ميم صادق من غيره، ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. نعم الله يعلم المفسد من المصلح كما أخبر سبحانه وتعالى، والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء لعنتكم، إن الله عليم حكيم. إن الله عز وجل قد أعد هذه الجنات للصادقين، فقال في كتابه إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. هنيئا للصادقين، ويا هول مصيبة الكاذبين، سواء كان ذلك في المعتقد أو في الأقوال أو في الأفعال أو في ماذا في دينهم أو في دنياهم، وحسبنا الله ونعم الوكيل. وأنتم حفظكم الله تعلمون أن ماذا أن الوقت صار عندنا متأخرا، وعندنا من الإخوان من له دروس وله أعمال ومذاكرات ومراجعات، فماذا فأظن أننا نكتفي بهذا القدر، والله المستعان وحسبنا الله ونعم الوكيل.
جزاك الله خير يا شيخ،
وأنتم الله يحفظكم.
أسئلة تجاوب عليها؟
تفضلوا.
الله يحفظك. صوت شوي بعيد لكن.
وما أسمع الصوت واضحا.
هنا سؤال يا شيخ.
تفضل.
لماذا تنصحون طالب العلم المبتدئ في طلب العلم؟ وبأي كتب يبدأ؟
طيب بارك الله فيك. طالب العلم المبتدئ بماذا ينصح وبأي كتب يبدأ؟ هذا سؤال أخينا حفظه الله، والجواب يبدأ بكتاب الله سبحانه وتعالى، فليس هناك كتاب أجل من كتاب الله عز وجل في العقيدة وغيرها، العقيدة وفي الفقه وفي سائر علوم دين الله عز وجل، وهذا كتاب أنزلناه إليك مبارك. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. نعم ننصحه بحفظ كتاب الله، بحفظ كتاب الله عز وجل وبتلاوته تلاوة متقنة جيدة، ورتل القرآن ترتيلا كما أمر الله سبحانه وتعالى بترتيله، فينبغي أن يتلو القرآن وأن يفهم من معاني القرآن، يفهم معاني القرآن على ما يسره الله عز وجل له في ذلك، ثم يهتم جدا بكتب العقيدة، يهتم جدا بدراسة توحيد الله سبحانه وتعالى، فإن الإنسان إذا مات وهو على توحيد مات إن شاء الله من الناجين. ولا أظن أنكم ما تعرفون حديث البطاقة المشهور، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص المذكور في حديث البطاقة، أن رجلا أتى الله عز وجل أو توفي، فقال الله عز وجل هل لك من حسنة؟ قال لا. قال هل ظلمك كتبتي؟ قال لا. قال بلى إن لك عندنا حسنة وإنك اليوم لن تظلم. فتخرج له بطاقة فيها لا إله إلا الله، وتوضع في كفة، وتوضع سيئاته في كفة مد البصر. قال فطاشت تلك البطاقة بماذا؟ بتلك السجلات، ولا يسفل مع اسم الله شيء. نعم والله إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يهتم بتوحيد الله، بتوحيد الله، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات، وهكذا المتابعة، يهتم بذلك كله. ثم من الله مما يهتم به أيضا ما يقوم به لسانه في النحو، فيدرس السحف السنية أو يدرس ما يسره الله في النحو ليستقيم لسانه. النحو يصلح من لسان الألكم، والمرء تقيمه إذا لم يلحن. نعم فيبقى يكون لسانه بذلك من مسألة النحو، ثم يأخذ ما يسره الله سبحانه وتعالى له في علوم الحديث، فإن علم الحديث يعتبر مع علم الفقه يعتبر غاية. علم الفقه شكل عقيدة، شكل كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بماذا؟ بناية الأحاديث الصحاح، هذا غاية. وما عدا ذلك هي علوم الآلة من علوم المصطلح وعلوم النحو ومقدمات الأصول وما كان من هذا. أما الكتب التي يأخذها طالب العلم بداية فيقبل على ماذا؟ على الميسر. كونوا ربانيين، قال ابن عباس، يربون الناس على صغار العلم قبل كباره. فيبدأ مثلا بالقول المفيد في التوحيد حفظا ودراسة، وهو كتاب نافع ماتع، صار معروفا محصولا عند طلاب العلم في مراكز اليمن وغيرها بحمد الله. وهكذا كشف الشبهات، وهكذا أيضا الأصول الثلاثة. فإذا فهمنا هذه الكتب النفيسة الطيبة الجميلة انتقل منها إلى الواسطية مع شروطها، وشروطها بحمد الله ميسرة ومفيدة. وإذا فهمنا ذلك أيضا من أكل اعتقاد، وهي سهلة بحمد الله مع البعد أو الحذر مما يتعلق بالمعنى، بما يتعلق بتلك الكلمات في المعنى. وقد نبه عليها الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه وجماعة من أهل العلم على تلك يعني ذلك الخطأ. وهكذا ما يتعلق بالفقه يأخذه الكتب الميسرة. فمن الناس من يتفقه على كتب الشوكاني مثلا على الدراري، وهكذا ما سلك مسلك مثل الروضة النبية، ويأخذ الفقرة ويشرحه ويأتي بالأدلة عليها. وهذا وجه من أوجه الفقه يكون إن شاء الله طيبا. ومن الناس من يتفقه وعنده هذا أهدى وأنفع على كتب الحديث، فيأتي بكتب الحديث يحفظها مثلا أو يقرأها ثم ينظر شروحها ويفهم شرحها، مثل عمدة الأحكام وبلوغ المرام والمنتقى للمجد بن تيمية والمنتقى لابن الجارود وما كان من باب هذه الكتب الميسرة. نعم، إن الروضة تعتبر من الكتب الميسرة، وسبل السلام لا بأس من الكتب الميسرة، إلا أنه يحصل في ذات تلك الكتب ما يتعلق بالتضعيف والتصحيح والاجتهاد في ذلك. فأنا أرى أن من مكنه الله عز وجل أنه يأخذ الفقه عن طرق الحديث، ومن لا يستطع كان لا بد له أن يتتلمذ على ماذا؟ على أهل العلم. ولا شك أن الطالب لا بد له من التتلمذ ومن الصبر على ذلك. الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه يقول النبي اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. لا شك أنه يحتاج إلى صبر ورحلة وإلى تحمل من أجل حصول العلم، من أجل الحصول على العلم. وهل غرب مجمع البحرين موسى إلا من أجل ذلك، من أجل الحصول على العلم؟ ويعني ماذا جابر الحليل عبد الله بن أنيس إلا من أجل ذلك؟ وابن عباس يبقى عند بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تسعه الرياح حتى يخرج ذلك الصحابي ويأخذ منه بعض العلوم. أن الذي يأخذ من الصحف ومن الكتب ولم يتكلم على أهل العلم تحصل له أخطاء. وما أحسن الربوب والركوب والتأدب والصبر مع أهل العلم والجلوس بين أيديهم، والله لهذا أغلى من الذهب والفضة، أغلى. وكما يقولون وفيها الكلمة مبالغة، وإن تجد طالبا لا شيخ له فهيمة على فلات مهملة. وقال آخر يظن الغمر أن الكتب تهدي أخافها من لإدراك العلوم، وما ظن الجهول بأن فيها قوامض حيرت عقلا فهيم. إذا رمت العلوم بغير شيخ ظلنت عن الصراط المستقيم، وتلتبس العلوم عليك حتى تصير أضل من توم الحكيم. فطلب العلم والتلقي أمر مطلوب. وكما سبق أن هذه الكتب نافعة التي ذكرناها، وكذلك أيضا في الأصول يأخذ تلك الورقات نظم الورقات فهي نفيسة، ويحفظها كثير من طلاب العلم للإمريطي، لأن منظومة الإمريطي فيها يعني مقدمات طيبة. وفي المصطلح يبدأ بالبيقونية مع شروحها الميسرة، وهكذا في مسائل يعني ما يتعلق بذلك. إذا فهم هذا هذه البدايات فإن شاء الله يكون قد شق طريقا إلى العلم، إذا فهم هذه البدايات يكون قد شق طريقا إلى العلم. ومن المحفوظات إن شاء بدأ بالأربعين النووية، وإن شاء بدأ برياض الصالحين، وكل نادى على سعته وعلى ما يستطيعه، فاتقوا الله ما استطعتم. وكما يقال إن الهمم تشد القوى والقلوب ليست بسوى. قال ذلك من الوزير رحمة الله عليه في الروض الباطن ذلك الكتاب النفيس، يا هذا إن الهمم تشد القوى وإن القلوب ليست بسوى. ومن الناس من عنده همة طيبة عالية رفيعة، وإذا كانت النفوس كبارا فإذا في مرادها الأجسام، إذا كانت كبار في مراد العلوم قد يسبب له ذلك السهر، ويسبب له أيضا كذلك الحرص على العلوم من جميع جوانبها وإن سعب في ذلك. ومن الناس من تكون عنده همة ماذا يعني ليست بقوية ولا متينة ولا متينة، فيبقى على ما تيسر له، يقول علماء كثير وطلاب كثير وماذا نسأل فلان ونستفل هنا وهنا وما إلى ذلك. لا يا أخي، أنت أهل نفسك، أنت جهز نفسك، أنت وطد نفسك أن تكون مرجعا للمسلمين في ذلك، فالناس بحاجة إليك، وأنك تسد فراغا لو كل واحد يؤهل نفسه لذلك، فإن هذا ماذا الخير الكثير. وما أكثر أهل الزين وأهل الباطل الذين بحاجة في كل بلد وقطر بل في كل قرية إلى من يتصدى لباطلهم ولثرثرتهم ولشقشقتهم ولتلميع قولهم ذلك المزيف ولما إلى ذلك مما يلبسون به على المجتمع، على المجتمعات المسلمة. إن الله لا يهدي كيد الخائنين. نعم، بارك الله فيكم. هذا مختصر القول في هذه المسألة، والحمد لله.
إذا صادف يوم عرفة
نعم
إذا صادف عرفة
إذا
يوم الجمعة فهل يقرأ صيامه منفردا؟
فهل ماذا؟
فهل يقرأ صيامه منفردا؟
ها، يوم الجمعة ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح نعم ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح عند حديث أخرجه مسلم أشار إليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخصوا يوم الجمعة بصيام إلا من كان له صوم يصومه. أن هذا مستثنى، يعني من كان له صوم يصومه فلا بأس أن يفرد يوم الجمعة بصيام. الحديث أخرجه مسلم، وقد انتقد الحديث، لكن هذا الذي عليه الفتوى أنه إن كان له صوم يصومه بدليل ما جاء في صيام رمضان، لا تقدم رمضان بيوم أو يومين إلا من كان له صوم يصومه وهكذا. فنعم، وبحمد الله ذكرنا هذا في أحكام الجمعة وبدائها، أنه إن وافق يوم الجمعة يوم عرفة فله أن يفرد يوم الجمعة بالصيام لهذا الحديث الذي في صحيح مسلم. وبذلك قال الحافظ بن حجر وجمع رحمة الله عليه في فتح الباري وجمع من أهل العلم. تفضل.
ما حكم الاستمرار والمواظبة على الدعاء في آخر خطبة الجمعة؟
من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. الدعاء وتحري ذلك في آخر الجمعة لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتحراه، وإنما كان يستسقي إذا طلبت منه السقيا والاستسقاء، إذا طلب منه الاستسقاء. نعم، دخل الأعرابي وقال يا رسول الله هلكت المواشي، وذكر لسانه ثم قال الله على نفر فعيده النبي صلى الله عليه وسلم واستسقى. أما ما يفعله بعض الناس من تحري الدعاء سواء كان الدعاء للسلاطين أو كان الدعاء مطلقا أو كان الدعاء مختوما بماذا بالتربي على أهل البيت كما يفعل بعض المتصوفة أو بعض المتشيعة أو بعض الشيعة وبعض المتهوكين، فإن هذا لا دليل عليه. وقد ذكرناه في بداية الجمعة والحمد لله نقلا في ذلك عن بعض أهل العلم، نقلنا أقوال أهل العلم في التنصيف على هذه البدعية لمن تحرى ذلك.
إذا اجتمع يوم العيد مع يوم الجمعة فهل يجوز للذي صلى العيد أن يترك صلاة الظهر؟
أما صلاة الظهر فلا، أما صلاة الظهر فلا يجوز له أن يتركها، لأن الله يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما مثل الصلوات الخمس كنهر جار غمر في باب أحدكم يغتسل منه كل يوم. هذا شاهدنا. وفي الصحيحين من حديث طلحة بن عبيد الله هل علي غيرها يا رسول الله؟ قال لا إلا أن تتطوع. ما علي؟ قال خمس صلوات في اليوم. للحديث اختصرنا. نعم خمس صلوات في اليوم والليلة. قال هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تتطوع. وليس هناك دليل أن ابن الزبير فلا يعني ترك الصلاة في بيته، وإنما جاء في ذكره شيخنا رحمة الله عليه في الصحيح المسلم المرسل في الصحيحين حديث ابن عباس أن يوم الجمعة وافق يوم عيد وابن الزبير لم يخرج، قال اجتمع في يومكم هذا عيدان فلم يخرج إليهم وصلوا فرادى. وبذلك قال الصنعاني رحمة الله عليه وأشار إلى رسالة له مصنف في ذلك، وهو قول سديد وما عليه مزيد. فبأي دليل يسقط تسقط صلاة الظهر؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من ترك صلاة العصر حبط عمله، فالذي يترك صلاة متعمدا يخشى من إحباط عمله وهو فرض. صلاة العيد فرض، أقصد ماذا؟ صلاة الظهر فرض، فكيف تسقط بسنة على قول الجمهور أو بواجب آخر على قول غيرهم والأقرب أنه واجب العيد؟ نعم هذا هو القول الراجح في هذه المسألة وهو مذكور هناك والحمد لله. فبقي تنبيه على مسألة ترك يعني ماذا الجمعة، فتصير في ذلك اليوم رخصة، لهم أن يصلوا جمعة ولهم أن يصلوا ظهرا. الذي سيصلي الذي لا يريد أن يصلي جمعة لماذا جمعة له ذلك، إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، فنعم رخصة يصلون في ذلك اليوم ظهرا غير جمعة. أكثر من عمرة في سفرة واحدة؟ جمع من أهل العلم يرون أن لا ينبغي أن يكثر من العمرة في سفرة واحدة، وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم مر بنا في صحيح البخاري، لكن ذلك في الطواف. نعم بل أن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حديث مسعود، ومن حديث ابن عباس خارج الصحيح قال تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير، خلف الحديث. وهذا فيه إشارة إلى جواز المتابعة، وربنا سبحانه يقول وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، وهكذا يقول ماذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بل الله عز وجل يقول ليطوفوا بالبيت العتيق. هذه عمومات ليست نصوصا في المقصود، يؤخذ منها جواز الإكثار في العمرة لمن أراد ذلك، لكن ليس معناه أنه يعني يعتمر في كل يوم مرتين ويذهب ويخرج ما إلى ذلك. إنما أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها أن تخرج إلى الحل وترجع بعمرة، قال بعض أهل العلم إنما كان تطيبا لنفسها إذ أنها لم تعتمر قبل، قالت يا رسول الله أرجع بحج ويرجع الناس بحج وعمرة، فقال يا عبد الرحمن اذهب مع أختك إلى الحل فلترجع بعمرة. نعم وقالوا هذا قول جماعة من الحنابلة رحمة الله عليهم من أئمة الحنابلة، وقال بعضهم إن هذا يدل على تكرار العمرة في عام واحد، وهذا الذي يفتي به شيخنا رحمة الله عليه فيما نعلم، وهو قول له أدلته القوية بحمد الله جواز الاعتمار في العام الواحد أو في السفرة الواحدة، وما ذل أبل العام ولما سمعتموه، والأكثرون على عدم الاعتمار في ماذا في على عدم تكرار العمرة. في رمضان
كل إذا قرأت كل يوم في كل في أول ركعتين من الصلاة أربع صفحات من القرآن فإنك تختم القرآن في شهر.
ما يلزم ذلك؟ قال الله سبحانه وتعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن، وتحري ذلك ما يلزم، وله أن يدارس من يكون معه ماذا واحدا من المستفيدين أو من القراء فيدارس القرآن كما دارس جبريل أو كما دارس النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام. نعم أما تحري ذلك في كل ركعة أربع صفحات في كل ركعة وبهذا التحديد، لا ينبغي تحديد في كل ركعة وفي كل صلاة يبقى متحريا ذلك، وإن كان هذا من العبادة ومن الخير، لكن التحديد في النفس من ذلك ما فيه. ولم يكن يفعل ذلك خير ماذا خير الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا أيضا الخلفاء والصحابة ما يتحرون ذلك على حرصهم على إتقان القرآن وعلى حفظ القرآن، وإنما يعني ماذا يتقي الله ما استطاع في حفظه القرآن ويراجعه في صلاته وبدون تحديد أربع صفحات. بارك الله فيكم. الكالوني هذا البخاخ، هذا أكثر أهل العلم على النهي عنه والبعد عنه أولى، فإن فيه كحولة وإن فيه ريبة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني أكثر أهل العلم من المآكلين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ويقول عليه الصلاة والسلام ماذا، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، متفق عليه من حديث النعمان، والأول من حديث الحسن وهو حسن. مع النصارى إذا لم يأكلوا من الخنزير أو يأكلوا محرما أو لم يا ماذا لم يأكلوا محرما أو لم يؤثروا عليه في الدعوة، فإننا ما نحب له أن يجالس النصارى ولا نحب له أن يداخل النصارى. نعم يقولون كثرة الإحساس كثرة النفاس تذهب الإحساس، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول مثلا جريس سيء وجريس صالح وجريس سوء كحال النصف ونافق الكير. وهل هناك أضر من مجالسة الكفار؟ لو لم يكن من ذلك إلى الاغترار بأقوالهم، فإن كثيرا من الناس بكثرة مجالسته للكفار والاختلاط بهم تراه إذا تكلم مع المسلمين حتى مع أمه أو مع أبيه يقول الكفار، مع امرأة عجوز فيقول لها إما أوكيه وإلا يقول لها ياس من تلك الكلمات التي يطلقها الكفار وليس بحاجة إليها، وقد تكلم عليها شيخ الإسلام رحمة الله عليه في اتباع الصراط المستقيم بكلام كبير يعني في تحريم ذلك لمن لا يحتاج إليه، وهذا من أضرار مخالطة الكفار. هذا ينبغي أن تعلموه أنه لا يجوز للإنسان أن يمرر نفسه يخالط الكفار يعني من حيث المجالسة والرضا بما عليه والمضاحكة ومع ذلك يجب الهجر. لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تبدأوا المشركين في رواية اليهود بالكتاب أمان بالسلام وإذا وجدتموهم في الطريق فاضطروهم إلى أضيقه. كان اليهود يتعاطفون للنبي صلى الله عليه وسلم رجاء يقول لهم يرحمكم الله فيقول يهديكم الله يصلح بالكم. نعم هذا شيء. الشيء الثاني من حيث مخالطتهم في البيع والشراء وما كان من هذا الباب، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد عامل أهل خيبر على بعض ما يخرج من المزارع، وهكذا كان يذهب إلى أسواق عكاظ وذي المجنة وذي المجاز، أسواق تختلط بها اليهودي واليهود والمشركون ويشتري منهم، أو أصحابه كذلك يبيعون ويشترون، وربما ذهب ودعاهم وخالطهم لقصد الدعوة لا لقصد الاغترار بهم. كان يذهب إلى الأسواق ويقول قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ويتبعه أبو جهل بالحجارة ويقول هذا ابن أخي فإنه كذاب لا تصدقوه، عليه لعنة الله أعني أبا جهل. فبعد ذلك ماذا الخلطة بهذا؟ قد جاء أيضا أن رجلا قال والذي بعث موسى بالحق فلطمه رجل من الأنصار ثم تحاكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفضل بين الأنبياء فإني أقوم وباء موسى باقش بقوام العرش، لا أدري فات قبلي أو يعني جزية بالصعقة الأولى. فهذا يدل على أنهم كانوا يختلطون أعني من حيث البيع والشراء لكن بدون مودة وبدون محبة، مسألة البيع والشراء وما يتعلق بالأكل. أكل النبي صلى الله عليه وسلم دعية إلى يعني بعض المشركين فأكل من كاس مسمومة دعاه، وقد بوب على ذلك البخاري في صحيحه. فنعم أكل النبي صلى الله عليه وسلم مع بعض المشركين أو من طعام بعض المشركين وقد ثبت في الصحيحين من حديث أسماء رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله إن أمي قدمت راغبة أفأصل أمي؟ قالت لأمتي. وكان الرجل ربما يسلم وأبوه كافر أو الرجل يسلم وولده كافر وزوجته وما إلى ذلك ويأكل بعضهم من بعض دون نكير من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مع القيود السابقة بعدم الاغترار بهم وعدم محبتهم وموالاتهم وعدم كذلك أيضا الاندماج معهم في الكلام وفي الضحك وفيما إلى ذلك، ومع أنه مأمون من أكل المحرمات إذا أمن ذلك فلا بأس الحمد لله. حصول وجه الكفين للمرأة جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض لا يصلح أن تخرج منها، يخرج منها إلا هذا وهذا. الحديث ضعيف، فيه سعيد بن بشير ضعيف، وفيه أيضا عن أنس قتادة، وفيه اضطراب، وقد أصاب من ألف فيه تلك الرسالة في تضعيفه. فالحديث فيه عدة علل في تضعيفه، فلا يصلح الحديث للاحتجاج. وماذا؟ وقد ثبت من حديث أسماء نفسها ومن حديث عائشة من مجموع الطريقين أنهما قالتا: كنا إذا حاذينا الرجال في الحج، في الحج نفسه فدلنا، فإذا جانبنا الرجال أو قال سألنا عن الرجال كشفنا، مما يؤيد أنه يجب على المرأة أن تدني الحجاب على وجهها ولو كانت ماذا يعني ماذا ما دامت بالغة. قل للمؤمنين، قال الله سبحانه: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وأنت تعرف الأحاديث حديث المغيرة، وهكذا ماذا يعرفه طلبة العلم عندكم وغيرهم في المغيرة وغير المغيرة في مسألة النظر إلى المرأة المخطوبة، وأن ذلك مشروع، وكان ربما أحدهم يتوخى أن ينظر إلى وجهها، قال: انظر إلى وجهها، خطب امرأة فقال: انظر إلى وجهها فإن في أعين الأنصار شيئا. هذا مما يدل على أن الوجه ينبغي تغطيته وينبغي ستره، ومما يدل على ضعف ذلك الحديث ونكار ذلك الحديث سندا ومتنا. بارك الله فيكم. صلاة على الغائب في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي إلى أصحابه وصلى عليه خرج بهم وكبر أربعة، وكبر أربعا، قال: ما كنا نظن إلا أنه يكبر على حاضر خارج، يعني عن غير حديث أبي هريرة هذه الزيادة. نعم، هذا فيما إذا مات عند قوم لم يصلوا عليه، لم يصلوا عليه بدليل ما جاء في خارج الصحيح، وهو في الصحيح المسلم لشيخنا رحمة الله عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخا لكم مات اليوم في غير أرضكم فقوموا فصلوا عليه، أو كما قال: شاهدنا مات في غير أرضكم. تدلوا بهذه اللفظة وبهذا الحديث أنه إن مات بين مات ماذا ولم يصلي عليه المسلمون أن الصلاة عليه تجب، وإن مات أيضا وصلى عليه مسلمون لم يبلغوا يعني سبعة من الناس، لم يبلغوا ثلاثة صفوف يعني بالضبط، سواء كان سبعة أو أقل من ذلك ثلاثة صفوف، فإنه ينبغي حتى وإن كانوا صلوا عليه ثلاثة أقل من ثلاثة صفوف أنه يصلى عليه أيضا ولو صلى عليه أقل من ثلاثة صفوف. دليلنا على ذلك حديث مالك بن هبيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وأن مالكا صلى وصف بهم ثلاثة صفوف وكانوا سبعة أو كانوا ستة، نعم سبعة، الحديث جعلهم ثلاثة صفوف، وقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى عليه ثلاثة صفوف فقد أوجب. شاهدنا أنه أوجب أي يعني أوجب الجنة، والصلاة الجنازة المقصود منها الشفاعة للميت، فيشفع فيه مئة كما في حديث عائشة، ويشفع فيه أربعون كما في حديث ابن عباس، وحديث عائشة انتقد، وقد جاء من حديث أنس، وجاء من حديث في صحيح مسلم أيضا كلاهما عائشة وأنس، وجاء من حديث أبي هريرة في صحيح مسلم مالك في الصحيحين. نعم، وهكذا أيضا يشفع فيه ثلاثة صفوف ولو كانوا أقل من هذا العدد على ما جاء في حديث مالك بن هبيرة، وقد جاء أيضا من حديث أبي من حديث أنس أن أبا طلحة حين مات ابنه عمير دعا النبي صلى الله عليه وسلم فصلى عليه في البيت، هو في صف يعني بمفرده خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأم سليم بمفردها. الحديث لم يثبت، فإن أصله في الصحيحين بدون هذه الكلمة، وإن فيه نكارة في المتن لأنه صلى بمفرده خلف النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلى لمنفرد خلف الصف، وقد جاء أنه قال: يعني ماذا أنا صليت أنا والنبي صلى الله عليه وسلم والعجوز خلفنا، إنما المرأة تكون صفا وحدها. وفيه كذلك أنه جاء في سنن البيهقي من مراسيل عبد الله بن أبي ماذا عبد الله بن أبي طلحة رضي الله عنه، وهذا مرسل فيكون مرسل، والمرسل ذاك كما ترى ماذا الذي عند البيهقي والحاكم مرسل، مع ذلك الذي من طريق رجل ضعيف أيضا لم يثبت إلى أبي طلحة رضي الله عنه وهو ضعيف جدا عبيد الله العمري، عبد الله ضعيف، عبد الله ضعيف، عبد الله مع عبد الله سليمان، عن أم يحيى وهي مجهولة، أن أنس بن مالك، وهذا أيضا هذا الطريق ضعيفة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك، فأقل من 7 ما ينبغي أن يعتبر ماذا في الصلاة على الجنازة بأنها يعني مجزئة وأنهم يشفعون، فلو صلوا عليه غائبين أو حاضرين أقل من 7 لا بس من تكملة العدد، كما ذكر ذلك أهل العلم. وأما البغوي شرح السنة فيرى أن 3 والواحد يجزئ اعتمادا على هذا الحديث الضعيف الذي سمعتموه والذي ناقشناه الآن، أرجح الأقوال أنها 3 صفوف كما تقدم هذا، وصلى على الغائب إن لم يصلى عليه يصلى عليه، وإن صلي عليه قاموا بالفريضة فرض الكفاية وسقط عن الباقين ولا يلزم الصلاة عليه. ونعرف فتوى لجماعة أهل العلم وقد ذكرناهم بحمد الله في بعض هذا الذي يمر بنا، لكن الدليل يدعم هذا القول، وبه يقول العلامة الألباني رحمة الله عليه، وبه يقول شيخنا رحمة الله عليه، وبه يقول عدد ذكرناهم في ذلك البحث الذي نحن في صدده والحمد لله. صيام ماذا؟ صيام يوم السبت لا بأس بصيامه، فإن الإمام أحمد رحمة الله عليه نقل عن يحيى بن سعيد القطان أنه كان يتوقع هذا الحديث، والإمام أحمد كما نقل ابن مفلح أنه من المفتين بجواز صيام يوم السبت لعدم ثبوت حديثه، فإن حديثه معلق، وقد ذكره شيخنا رحمة الله عليه في أحاديث معلق ظاهرها الصحة وحديثه هو من الأحاديث المفاريد. نعم حديث مفرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن تلك المرأة إلا أن يعض على أصل شجرة، لا يفرد أحدكم من السبت إلا أن يعض على أصل شجرة، فهو حديث المعلق، وله أن يصوم يصوم يوم السبت منفردا للأدلة العامة في الباب، ولأقوال أهل العلم جميعا أهل العلم يقول بذلك، فلا بأس أن يقوم يوم السبت منفردا. إلى من؟ أنا ما سمعت يا أخي. ما سمعت بارك الله فيك.
تذكرها؟
طيب أنا ما سمعت، وأيضا سمعت ما يتعلق بليبيا، فأنا ما أقصد ماذا إلى أهل ليبيا، كتاب عمر إلى أهل ليبيا، فما أعرف هذا، أنا ما سمعته بالضبط وما أعرف هذا الكتاب إليهم، والله أعلم بارك الله فيك في هذا بالضبط ما أدري. إيليا إلى أهل إيليا قال ما مر بي بارك الله فيك، ما أعرفه. كتاب عمر إلى أهل إيليا قلت ها أنه ماذا قال؟ ولا بيعهم ما أعرفه. أعرف أن عمر صلى في كنيسة، صلى عمر في كنيسة نعم، وقال جمعنا العلم بصدقوا الصلاة في الكنيسة، أما هذا الذي ذكرته ما أعرفه، وكيف ما تهدم كنائسهم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يجتمع في جزيرة العرب دينه، لا يجتمع في جزيرة العرب دينان، ويقول ماذا أخرج المشركين من جزيرة العرب، وسواء في جزيرة العرب أو في جزيرة في غيرها، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وهذه أماكن يعبد بها غير الله، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهدم مسجد الضرار، قال الله عز وجل مسجد أسس على التقوى من أول يوم حق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يطهروا والله يحب المطهرين، وقال قبل ذلك لمسجد، وقال قبل ذلك ماذا؟ والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله، هذه كلها فيها ما في مسجد الضرار، فلا ينبغي أن يستدل بهذا الأثر على مخالفة الأدلة، لا شك أن هذا الأثر فيه نظر. أظن أن الوقت قد طال بارك الله فيكم.
آخر سؤال يا شيخ.
نعم
آخر سؤال إن شاء الله.
تفضل.
ما
صحة حديث أنا والتاجر الصدرك كهاتين في الجنة وأشار بإصبعي.
أنا وكافل أما حديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق فمرسل من مراسيل حارب لدثار انتهينا. وأما حديث أنا والتاجر الأمين يوم القيامة هاتين فلا أعرف صحته لا أعرفه صحيحة. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك وسلمنا على الإخوان هناك إن شاء الله تروهم السلام بارك الله فيكم أهل السنة هنا.